أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بالنسبة إلى المسألة 36، ذكر صاحب العروة أن الأحوط ضم تيمم ثالث لمن تيمم بدل الوضوء ثم تيمم بدل الوضوء، فيأتي بتيمم ثالث بنية كليهما على الأحوط. وظاهره أن هذا الاحتياط احتياط استحبابي، احتياط وجوبي، ولكن نحن نقول لا وجه لكون هذا الاحتياط وجوبيا، غايته أنه احتياط استحبابي، وإن كان ظاهر العروة أنه احتياط وجوبي لعدم سبقه أو التحاقه بفتوى بالخلاف. المسألة الأخيرة من مسائل التيمم، المسألة 37، إذا كان بعض أعضائه منقوشا باسم الجلالة أو آية قرآنية، يقول صاحب العروة فالأحوط محوه حذرا من وجوده على بدنه في حال الجنابة أو غيرها من الأحداث. ليش؟ يقول صاحب العروة لمناط حرمة المس على المحدث. يعني نستكشف ملاك حرمة مس الآية القرآنية أو مس اسمه تعالى على المحدث، أن نكتتها اقتران هذا اللفظ الشريف بجسد المحدث. ولكنكم ترون أن الملاكات مما لا يمكننا استكشافها. الحرام هو مس اللفظ الشريف اسمه تعالى آية قرآن، ولا يصدق المس على هذا الذي كتب على ذراعه بسم الله ولا يمسه، وإنما ملتصق بجلده فلا يحرم. ثم قال صاحب العروة وإن لم يمكن محوه أو قلنا بعدم وجوب محوه، فيحرم إمرار اليد عليه حال الوضوء أو الغسل. هذا واضح. فماذا يصنع؟ يجب إجراء الماء عليه من غير مسه. بأن يلف خرقة بيده ويلمس جسده بهذه الخرقة لا بيده الأخرى. خب، إذا فرض عدم إمكان الوضوء أو الغسل إلا بمسه، يقول صاحب العروة الظاهر سقوط حرمة المس، بل ينبغي القطع به إذا كان في محل التيمم. إذا كتب على كفه بسم الله ولا يمكن الغسل والوضوء ولا التيمم إلا بمسه، ماذا يصنع؟ يترك الطهارات الثلاث ما يصير خو. فهنا ينبغي القطع بسقوط حرمة المس، وإلا انجر إلى ترك الصلاة رأساً. ومن الواضح أهمية الصلاة من حرمة المس. ثم قال صاحب العروة: لكن الأحوط مع ذلك الجبيرة بوضع شيء عليه والمسح عليه باليد المبللة، وأحوط من ذلك أن يجمع بين هذا وبين الاستنابة، يستنيب، يستخدم شخصا متوضئا، هو يأتي ويغسل هذا المكلف أو يمسح على جسده. هذا محصل كلام صاحب العروة. السيد الخوئي قال: إذا لم يمكن الوضوء أو الغسل إلا بمس اسمه تعالى المنقوش على جسده، فتارة يكون هذا الاسم الشريف في مواضع التيمم، فهنا لا نقبل كلام صاحب العروة من أنه يسقط حرمة المس فيتوضأ أو يغتسل، وإن كان يستلزم ذلك مس الاسم الشريف. لا، فماذا تقول يا سيدنا الخوي؟ السيد الخوي يقول: تصل النوبة إلى الاستنابة، مباشرة الوضوء والغسل والتيمم تجب في حال الاختيار والقدرة، ومن حرم عليه مس الاسم الشريف لله تعالى فهو لا يقدر على الوضوء المباشر أو الغسل المباشر أو التيمم المباشر، فتنتقل وظيفته إلى الاستنابة. يقول صديقه: تعال تكفل أن توضئني، تكفل أن تغسلني. ثم قال السيد الخوئي: نعم، الأحوط أن يجمع بين الاستنابة أولا وبين الغسل أو الوضوء المباشر بعد ذلك. ليش؟ لوجود علم إجمالي بأنه إما يجب عليه الاستنابة أو يجب عليه المباشرة. بلهذا هذا العلم الإجمالي يجمع بين الاستنابة أولا وبين المباشرة ثانيا، ولكنه احتياط. مقتضى الصناعة سقوط المباشرة في حقه فيستنيب، يعني يطلب من صديقه أن يصب الماء على يعني هو يصب الماء على وجهه لأنه لا يستلزم محظورا، لكن حينما يصل إلى هذا الموضع المنقوش فيه اسمه تعالى يطلب من ذاك الصديق المتوضئ أن يغسل هذا الموضع نيابة عن هذا المكلف. لا، إذا لم يمكن غسل هذا الموضع إلا بمسه كما لو كان يشكل حاجبا، كتب اسمه تعالى بالصبغ فيحتاج إلى أن يزيله. هنا إذا كان إزالة قبل الوضوء لا يشكل محذورا، لا، إذا لم يمكن، إذا كان غسله مقارنا لمسه، إذا اتفق ذلك، كما لو كان في مواضع المسح لو كتب على رأسه وهو أصلع كتب عليه الله أو عبد الله، يكون يكتب عبد الله ما يصير يكتب الله، عبد الله كل موضع من رأسي مكتوب عليه عبد الله، الله الله عبد الله عبد الله، شلون يمسح عليه؟ يطلب من صديقه يقول تعال أخذ من بلتي يدي وامسح بها على رأسي. وأما إذا كان الاسم الشريف المنقوش على جسده في مواضع التيمم، هنا أيضا يقول السيد الخوئي يتعين عليه الاستنابة، إذا تمكن من الاستنابة يتعين عليه ذلك. لا، الصورة الأولى، نعم الصورة الأولى أنه كان اسم المنقوش في مواضع التيمم، فالسيد الخوي ذكر أنه لا يتم كلام صاحب العروة من سقوط حرمة المس، بل يجب عليه الاستناب. والصورة الثانية أنه كان في غير مواضع التيمم، فهنا ذكر صاحب العروة ماذا؟ ذكر أنه يحتمل هكذا، ذكر صاحب العروة، أقرأ عبارة صاحب العروة: وإذا كان ممن وظيفته التيمم، يعني أن صاحب العروة لا يفرق سواء كان في مواضع التيمم أو في غير مواضع التيمم، فيقول بسقوط حرمة المس. السيد الخوي قال إذن في خصوص ما لو كان الاسم المنقوش في مواضع التيمم يتعين للسنابة إن أمكن، نعم إن لم يمكن الاستنابة فيسقط حرمة المس، ولكن إذا أمكنت الاستنابة تجب الاستنابة. أما إذا كان اسم المنقوش في غير مواضع التيمم، هنا يقول السيد الخوئي هناك قول في ماذا؟ في أنه يجب عليه أن يتيمم أولا حتى يكون متطهرا ثم يتوضأ، لأن الاسم المنقوش ليس في مواضع التيمم، عرفتوا شلون؟ هذه الصورة الثانية، الاسم الشريف ليس في مواضع التيمم. يقول السيد الخوئي يحتمل، يعني يقال، قد يقال بأنه يتيمم أولا، والتيمم لا يستلزم أي محذور لأنه ليس في مواضع التيمم، وتيممه يكون مقدما لأن يتوضأ، حيث إنه بعدما تيمم لا يكون محدث، فيتمكن من أن يمس اسم الله سبحانه وتعالى حال وضوئه أو غسله. السيد الخوي قال أنا لا أقبل هذا الكلام، لا، عليه أن يستنيب لأعماله، لوضوئه، لغسله. لماذا يا سيدنا الخائي؟ يقول السيد الخائي: لما مر في بحث من لا يتمكن من الغسل إلا بدخول المسجد وهو جنب، حيث قال جماعة منهم صاحب العروة أنه يجب عليه أن يتيمم لإباحة دخول المسجد، ثم بعدما دخل المسجد يغتسل فيه. نحن قلنا هناك بأن هذا دوري، كما بينا في الليالي السابقة. السيد الخوي يقول هذا دوري، وجوب الغسل على هذا الشخص دوري. فهناك قال السيد الخوي يتيمم ويصلي ولا يجب عليه الغسل للصلاة. يقول السيد الخوي: هنا أيضا أقول يستنيب شخصا ليغسل الموضع المنقوش اسمه تعالى عليه، أو يمسح عليه في مواضع المسح، ولا يجب عليه أن يتيمم لأجل أن يكون متطهرا ثم يتوضأ أو يغتسل. هذا محصل كلام السيد الخوي، ولنا هنا ملاحظتان، وبهاتين الملاحظتين نكمل البحث ونستودعكم الله. الملاحظة الأولى: يا سيدنا الخوي، ما هو الدليل على مشروعية الاستنابة في هذا الفرض؟ جيبوا دليل على مشروعية الاستنابة في هذا الفرض. تارة كان يقول السيد الخوي: لزوم المباشرة إنما هو لأجل انصراف الخطاب، وانصراف الخطاب في حال الاختيار، وإلا من لا يقدر على مباشرة الغسل لو أمر غيره أن يغسله يصدق أنه غسل جسده تسبيبيا لا مباشريا. مثل أنت ما تقدر تبني بيت فتطلب من البناء يجي يبني بيتك، ينسب بناء البيت إليك. يقولون هذا الشيخ بنى بيتا في منطقة كذا، وإن كان هو لم يبني البيت، طلب من البناء أن يبني البيت، لأنه هو لا يقدر أن يبني بيتا، فهينما يقال له ابن بيتا يعني ابن بيتا بأمر البناء بذلك، ولكن نفس البناء الذي يقدر على بناء البيت إذا طلب من صديقه وهو بناء أن يبني له بيتا لا يقال هذا البناء الأول بنى بيتا، لأنه يقدر على بناء البيت مباشرة. فمن يقدر على مباشرة الوضوء والغسل لو طلب من غيره أن يغسل وجهه أو يديه لا يقال هذا المكلف غسل وجهه، ولكن هذا المضطر الذي لا يقدر على مباشرة غسل جسده حينما يطلب من الآخرين أن يباشروا غسل جسده فيقول بعد ذلك: غسلت جسدي. شلون غسلت جسدك؟ طلبت من بعض الأصدقاء أجوا وغسلوني. تشوفون أن هذا مو صحيح. المريض الذي لا يقدر أن يغسل جسده تغسله زوجته، ينسب الغسل إلى نفسه، يقول أنا غسلت جسدي، أو يقول الله يساعد أهلي هي غسلتني، ولا ينسب الغسل إلى نفسه. فالمهم في جواز الاستنابة روايات واردة في أن المريض إذا لم يقدر على الاغتسال والتيمم المباشر ييممه الآخرون. مريض لا يقدر على مباشرة الغسل والتيمم ييممه الآخرون. وإطلاق هذه الروايات لا يشمل المقام. ولأجل ذلك ترون أن السيد السيساني لم يعتني بالاستنابة، ولعله لأجل أنه لا يرى إطلاقا في دليل الاستنابة. لا إطلاق في الروايات لمشروعية الاستنابة في هذا الفرض، غير يوجد إطلاق، فنتمسك بالإطلاق. من لا يقدر على مباشرة الغسل يستنيب، إذا هيجي عندنا إطلاق ما يخالف، ما عندنا هيجي إطلاق. الملاحظة الثانية، الملاحظة الثانية يا سيدنا الخوي، إذا لم يكن الاسم الشريف في مواضع التيمم، قلتم بأنه لا يجب عليه أن يتيمم حتى يكون متطهرا ثم بعد ذلك يتوضأ ولو بمس اسم الله تعالى، لأنه متطهر بتيمم يجوز له أن يمس اسمه تعالى. يتيمم حتى يستباح له مس اسمه تعالى، هذا مو لازم، يستنيب للغسل أو الوضوء. أولا يا سيدنا الخوي، أنتم طرحتم شبهة الدور، أجبنا عنه، فأعود إلى قضية الجنب الذي لا يجد الماء إلا في داخل المسجد، وأطبق عليه كلامي حتى يتضح حال المقام. أولا يا سيدنا الخوي، وجوب غسل الجنابة على هذا المؤمن وإن كان مشروط بقدرته وتمكنه، لكن الشرط متحقق، لأنه بعدما وجب عليه الغسل يكون دخوله في المسجد مقدمة للغسل الواجب، فيجب دخوله في المسجد. وحيث إنه جنب ولا يقدر على الاغتسال قبل دخوله في المسجد يتيمم لأجل الدخول في المسجد، فوجوب الغسل عليه لا يتوقف على كون دخوله في المسجد مباحا عليه في رتبة سابقة، لا، يكفي في وجوب الغسل عليه أنه إذا وجب عليه الغسل يجوز له دخول المسجد، لأن الواجب إذا كان غير مقدور بعد وجوبه لا يمكن تعلق الوجوب به، وأما إذا صار مقدورا ولو بعد تعلق الوجوب به كان تكليفا بالمقدور، فيجب على هذا المؤمن أن يغتسل من الجنابة وهو قادر على ذلك، فيجب عليه شرعا أو عقلا دخول المسجد مقدمة لاغتساله، لأن الماء موجود في المسجد. وحيث يحرم عليه دخول المسجد وهو جنب ولا يقدر على الماء، لا يقدر على أن يغتسل ثم يدخل المسجد، فيتيمم مكان الغسل، يتيمم ويدخل المسجد وهو متطهر بطهارة ترابية إلى أن يفرغ من اغتساله كما قال السيد السيساني، فلا دورة. وهكذا في المقام، وجوب مباشرة الوضوء عليه مشروط بالقدرة، ومقدمة هذا الوضوء هو مس اسمه تعالى، فيجب مس اسمه تعالى عليه عقلا أو شرعا. وحيث لا يتمكن من الطهارة من الحدث قبل مس اسمه تعالى إلا بأن يتيمم، والتيمم أحد الطهورين، فيتيمم حتى يستباح له مس اسمه تعالى. فوجوب الغسل عليه أو وجوب الوضوء عليه ليس تكليفا بغير المقدور وليس دوريا، هذا أولا. ويا وثانيا يا سيدنا الخائي ناسي، ناخد ما ناسين قبل مسائل اشكلت، يشرع التيمم للمس المباح للمصحف، يعني يتيمم ما عنده شغل إلا أنه يريد يمس المصحف من باب التبرك، لا من باب أنه يريد ينظم أوراق المصحف، يريد ينظم أوراق المصحف ويرتبها ويأخذ فلوس. قلتم يجوز، يجوز. صاحب العروة قال يجوز لغاية أخرى، يشرع التيمم لغاية أخرى ثم يمس المصحف. أنتم قلتم لا، يمكن أن يتيمم لغاية ارتكاب المس المباح للمصحف. هيجي ذكر السيد الخوي، فأي فرق بين مس المصحف وبين المقام؟ يتيمم حتى يمس اسمه تعالى على جسده، أصلا ما يريد يتوضأ، ما يريد يغتسل، بس يريد يمسح، يمس اسمه تعالى على جسده بس. هذا التيمم مشروع، فلا يتوقف مشروعية التيمم على وجوب الغسل عليه أو الوضوء عليه أبد. أفرض أنه ساعة 9 صباحا يريد، كتب على كفه الله، صح لو لا؟ فهو يريد يحك إيده، صح لو لا؟ يقول ما عندي ماي، ماي ما عندي، مقطوع إلى الظهر مقطوع، أريد أتوضأ لا، أريد أغتسل لا، بس أريد أحك إيدي، إيدي تحكني أنا أريد أحك إيدي، شو يسوي؟ خب هنا، خب عفواً، أفرض فوق كفه، لأنه إذا حينما نفرض أن كفه منقوش باسمه تعالى خب يتوقف التيمم عليه، لا، أفرض فوق بين ذراعه، مكتوب بين ذراعه الله، فيتيمم حتى يرتكب هذا المس المباح الذي اسمه تعالى منقوش من فوق كفه، حتى لا يتوقف، حتى لا يتوقف التيمم على مس اسمه تعالى حسب الفرض. فالتيمم مشروع بلا أن يتوقف على وجوب الغسل أو الوضوء عليه. يريد يمس اسمه تعالى مسا مباحا يتيمم، واسمه تعالى فوق كفه، مو على كفه، في ذراعه، يتيمم فيجوز له مس اسمه تعالى بدون أن يتوقف على وجوب الغسل أو الوضوء عليه، فلا دور أبدا. وهكذا نقول في ذاك الجنب، نقول يريد هذا الجنب يدخل المسجد، ما عنده كل شغل، ما عنده، بس يريد يدخل المسجد يصلي، أبد، أصلا مو من أهل الصلاة، أبد ما يصلي، أو حتى مو وقت الصلاة، بس يريد يروح داخل المسجد يأخذ ابنه يجر إلى خارج المسجد. أنا 50 سنة ما طبيت المسجد، شلون أنت ابني كل يوم تطب المسجد؟ يريد يسحب إلى خارج المسجد، ولكنه يخاف من الله ما يدخل المسجد جنبا، وما عنده ماي، ما عنده ماي، ماي ماكو هسه، ويتيمم لأجل دخول المسجد. هذا التيمم مشروع من دون أن يتوقف، مشروعية هذا التيمم على ماذا؟ على وجوب الصلاة عليه، على وجوب الغسل عليه. فارتفع الدور من جهتين، يعني الرافع للدور أحد أمرين كلاهما صحيح. الأول أن وجوب الغسل عليه لا يتوقف على إباحة دخوله في المسجد في رتبة سابقة، بل يكفيه أن يكون دخوله في المسجد مباحا عليه في رتبة لاحقة فلا دورة. والجهة الثانية أن مشروعية التيمم لا تتوقف على وجوب الغسل عليه، بل يكون تيممه مشروعا ولو لأجل أن يدخل المسجد دخولا مباحا. ولأجل ذلك ننهي بحثنا بقراءة تعليقة السيد السيستاني على هذه المسألة. أقرأ تعليقته: وكفى الله المؤمنين القتال، بتعليقة السيد السيستاني. شنو تعليقته؟ أقرأها. نعم. حينما قال صاحب العروة فيدور الأمر، قال: بل لا بد أولا من التيمم لمس الكتابة إذا لم تكن في مواضع التيمم، وإلا يعني وإن كان في مواضع التيمم تسقط حرمة المس. كلمة بسيطة أغنتنا عن كل هاي الأبحاث، ولكن كانت بحاجة إلى التوضيح بعد. لابد أولا من التيمم لمس الكتابة إذا لم تكن في مواضع التيمم، يتيمم حتى يكون متطهر من الحدث ثم يتوضأ، وإن كان الوضوء متوقفا على مس اسمه تعالى المنقوش على غير مواضع التيمم، وإلا يعني وإن كانت في مواضع التيمم تسقط حرمة المس. تسقط حرمة المس، لا أن الوظيفة تنتقل إلى الاستنابة كما يقول السيد الخوئي، لأنه لا دليل على مشروعية الاستنابة. أنا لخصت بحث ليلتين في ليلة واحدة، ولأجل ذلك صار اضطراب في كلماتي، وأعتذر حتى لا تقعون في مشكلة شو اسمها الليلة القادمة، شو اسمها، ها شو يقولون، الله يلعن المجوس. لا ليلة الأربعاء شيخنا، يا سنة أنت هنا أنا ما تدري، يا يوم يوم شارشم السوري، ليلة الأربعاء ليلة شارشم السوري، لا بابا دير بالك بلي بلي. خب إن شاء الله بعد شهر رمضان نبدأ ببحث الصوم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وصلى الله على محمد وآلها الطاهرين. اللهم وفقهنا في دينك، وفقنا للعمل بمرضاتك، ولا تفرق بيننا وبين أهل بيت نبيك صلواتك عليهم أجمعين. ونشكرك اللهم على أن وفقتنا فبدأنا بأول بحث الطهارة ووصلنا إلى آخر بحث التيمم، فنشكرك على هذا التوفيق، فلك الحمد يا إلهي ولك الشكر.